وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه وجعل منزلته في عليين وقبل أن نقرأ مما وصلت القراءة إليه نذكر بمسألة قد تخفى على البعض وهي صيام أيام جاء الفضل فيها متتابعا في الظاهر أو لم يأتي فيها فضل يوم معين أو بعينه أقصد كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يصوم الاثنين والخميس لأنه ترفع فيه الأعمال والصيام الثلاثة بيض والصيام شهر الله المحرم ونحو ذلك فهل إذا فات الرجل فرضا من أول الشهر صيام أيام من محرم فهل له الآن أن يبدأ بالصيام فيصوم من محرم أو يقول أن الوقت قد فات فلا بد أني أصوم معظم محرم وكذلك هل من صام ثلاثة الأيام البيض هل من صام بعض أيام البيض هل يجزئه ذلك أم لا بد أن يأتي بها كلها وكذلك الاثنين والخميس هل إذا صام الاثنين مجزئ أم لا بد أن يربط الاثنين مع الخميس ونحو ذلك من الأيام فأقول إنه لا بأس للمسلم في كل ذلك أن يصوم البعض كأن يصوم الاثنين ويترك الخميس فإن العلة أن يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال كيوم الخميس فلا بأس أن يصوم الخميس ويترك الاثنين والأفضل أن يصوم الاثنين والخميس لكنه لو ترك الاثنين وصام الخميس سيكون أجره أنقص مما لو صام الاثنين مع الخميس وكذلك الثلاثة الأيام البيض هدي النبي الأكمل فيها أن يصوم الثلاثة أيام بيض نعم يصومها لكن كما قال بعض الفقهاء لو صام بعضها وصام الرابع عشر والخامس عشر لا بأس لكن لا يكون أجره في الكمال كمن صام ثلاثة أيام وكذلك شهر الله المحرم فمن فاته الصيام من أول الشهر فقال في نفسه الآن أصوم جاز وشرع لأنه من محرم ولأنه إنما صام بقية الأيام إلى آخر الشهر لأنها من أيام محرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ما عين أياما فيه لا الكل ولا البعض فهذا علة أو هذه علة أن العلة أفضل الصيام بعد رمضان أيامه سواء كان قد صام كله أو أكثره أو بعضه فإنه صام تلك الأيام أو في هذا اليوم فقط من محرم لأنه من محرم فجاز له ذلك كأن يصوم غدا الأربعاء لفراغه يقول سأصوم غدا الخميس سأصوم فرضا يوم الأحد يوم الأحد العمل أعطاني إجازة أو أنا متفرغ وعملي شاق لا أقدر معه على صيام تطوع فصام الأحد لأنه من محرم جائز ولا نشق عليه فنقول لا يقبل منك حتى تصوم أكثره فإنك تكون على هذا ليس على سنة إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير علة مثل الاعتكاف فاعتكف النبي عشرة أيام فلا يصح أن يعتكف الرجل سبعة أو ثلاثة أيام في العشر الأواخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه اعتكف إلا العشر صلى الله عليه وسلم ولم يذكر علة التي ذكرها في رمضان في شعبان وأنها ترفع فيه الأعمال، ولا في الاثنين والخميس. نعم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم، صام أو اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإما أن تعتكف العشر كلها أو تترك ذلك. وكذلك صلاة الفجر ليوم الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر إما أن تقرأها كلها أو تتركها، لأنه لم فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ببعضها، هذا هديه فيها صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هديه فيها صلى الله عليه وسلم. أما الاثنين والخميس فإن العلة أن ترفع الأعمال، فإذا نصوم الاثنين أو الخميس أو الاثنين أو الخميس كل ذلك إن شاء الله جائز، أو تصوم من أيام محرم أو كل محرم كل ذلك جائز. فإذا قلت كيف نصوم كل محرم، وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة كما قالت وحدثت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ أن جاء إلى المدينة إلا رمضان. قلنا هذا فيما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم كشعبان، أما ما سوى شعبان فلم ينقل عنه أنه صام مثلا المحرم حتى نقول هل يصوم أكثره أو بعضه فنقتدي به صلى الله عليه وسلم، فيبقى العموم وهو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فلك أن تسرد صوم محرم كله. نعم كله. أما أيام السبت فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث يوم السبت شاذ، لأن الأحاديث الأصح منه تخالفه مخالفة تضاد عنده، فلا يقاس بالعيد، فلا نقول في السبت كما نقول في العيد، نستثنيه لأن العيد ما يضاده يمكن أن يرفع بأن يقال العيد أمره متواتر. أما يوم السبت فالناس مختلفون في تصحيحه أصلا، فكيف يجعل مثل يوم العيد فيلزم الناس بالنهي الذي فيه قياسا على العيد، تخريجا للمسألة على شاكلة صوم يوم العيد وقد نهي عنه، وقد جاءت حديث تعارض يوم العيد مثل صوم يوم قبل صوم أكثر شعبان أو كله صوم يوم وإفطار يوم إلى آخره، نقول نفعل في السبت مثل ما نفعل في العيد، العيد حديثه متواترة، والسبت حديث السبت كذب الإمام مالك هذا الحديث وضعفه الجمهور. نعم، فالأمر يختلف، وقد حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث النهي عن صيام يوم السبت بالشذوذ، لأن الأحاديث الأكثر والأوثق خالفته ولم يقوى هذا الحديث على مخالفته، ولا سيما وقد جاء فيه الاستثناء إلا ما افترض عليكم. نعم، فذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه شاذ، ولا نقول كما يقول البعض. نعم، أو يمكن أن نقول أيضا كما يقول البعض كما ذكره الترمذي أنه يكره الإفراد، لكن إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا جائز لو صح الحديث. أقول هذه طريقة الترمذي وليس عندي في نفسي شيء أدفعها. قال باب ما جاء في أم القرآن، وقد قرأنا هذا الحديث في الدرس الذي مضى، ولنا أسئلة معكم قبل أن نشرح أو نبدأ في شرح أحاديث اليوم. المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث، نعم، هل يؤخذ من الحديث النهي عن التكلم في الصلاة
هل يمكن أن يؤخذ من حديث أبي لما دعاه النبي وهو في الصلاة فأبى أن يجيبه النهي عن الكلام في الصلاة؟ هل يؤخذ منه ذلك؟ كيف؟ نعم، أنه مستقر عند ذاك الصحابي أن الكلام في الصلاة ممنوع، فلذلك لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يجيب رسول الله، ثم بين له النبي أن ذلك مخصوص، نعم، بقوله تعالى، بعموم قوله تعالى: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحيل بين المرء وقلبه. طيب، هل يجوز للرجل أو إذا تكلم في الصلاة متكلم، ففصل القول في مسألة التكلم في الصلاة، متى يبطل الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ومتى لا يبطلها؟ المسألة فيها تفصيل، واجعل ذلك على نحو 3 أو إن شئت 4 مسائل على ما تستطيع فصل. نعم، إذا كان يسمى كلاما، أحسنت، فإنه يبطل الصلاة، هذه أول مسألة. أما إذا لم يسمى كلام، كرجل قال قال تكلمت بطلت صلاتك، ليش؟ يقول حرفين ألف وحاء، فهذا بطلان، هذا يدل على بطلان صلاتك كما قال بعض الفقهاء، حرفان تكلمت بهما، فيقال هل هذا يسمى كلام؟ يقول لا، ما أقول يسمى كلام، إذن أخطأ، فإن النبي قال أو الصحابي قال نهينا عن الكلام، والكلام في اللغة العربية ما كان له معنى، أما ما لم يكن له معنى مفيدا فلا يسمى كلام. إذن إذا تنحنح في الصلاة قال أو شيء مثل هذا فإنه لا تبطل صلاة. أحسنت في هذه المسألة الأولى، فأكمل المسألة الثانية، تكلم في البطلان، متى تبطل بالكلام متى لا تبطل. أحد الإخوان، نعم، لا هذا مو كلام الناس، إذا قال سبحان الله ذكر، أيه كلام الناس. نكمل عنكم، ولا شك أنكم تعرفون لكن نسيتم، ولذلك ستجيبوني لو قلت لكم فإن كان جاهلا أو ناسيا، نعم هذا تفصيل، لكنكم نسيتم، فما حكم صلاته؟ إن كان جاهلا أو ناسيا فجائز، فإذا قلت لك لكن الجاهل جاء في حديث أما الناسي ما جاء فيه فأمسك عن الناسي، ومن صور الناسي يقوم في صلاته تأخذ غفلة ويتذكر وش بتغدى اليوم ويتذكر بقابل من، أخذت غفلة حتى نسي أنه في صلاة، هذه صورة الناسي. فقال له يا أحمد، قال نعم، فأجابه ملتفتا إليه، فهذه صورة التكلم لنسيان الصلاة، صورة أخرى نسيان النهي، نعم، أن يكون في صلاة فيعتقد أنه جائز الكلام ونسى أنه نهي الكلام في الصلاة. طيب، إذن هاتان صورتان للنسيان، صورة للجهل كحديث معاوية الحكم السلمي، وهو الذي جاء فيه حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يبطل النبي صلاته. إذن الجاهل قد عرفنا دليله، وهو حديث مسلم عن معاوية الحكم السلمي، نعم. أما الناس فكيف تخرجون مسألة الناس المتكلم في الصلاة وأنها لا تبطل صلاته؟ الناس، نعم أخ بشار، أحسنت، وهذا ما قرره ابن القيم في قاعدة فقهية نافعة، وهي أن الناس مثل الجاهل في معظم أحكام الشريعة. لما؟ كل منهما فعل ما يظنان جواز فعله، انتبه، قال في معظم أحكام الشريعة، يعني ما لم يأتي فيه استثناء، فإذا جاء فيه استثناء فهو يختلف عنه. مثلا الجاهل بشرط من شروط الصلاة، نعم، أو بوقت من الأوقات ليس كالناس، فإن النبي قال في الناس في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها. وأما الأعراب التي ترك ركن كأنه ما صلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني 25 سنين أو 7 سنين قبل أن يقل الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وهو لم يصلي، ومع ذلك ما أمره النبي بإعادة صلاة 20 أو 7 سنين، فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الناس يختلف عن الجاهل في بعض جزئيات الشريعة، وأما في معظمها فهو مثله. فإذا لم نفتح فلم نجد استثناء مثلا أو تخريجا فإننا نقول الأصل أنه مثله، فمن تكلم ناسيا أنه في صلاة وقف وقفة، ومع كثرة الحركة التي يصنعها البعض جهلا بالسنة فإن النبي قال أسكنوا في الصلاة، والبعض هداه الله في الصلاة تجده في مشغلة، نعم تارة ينظر للساعة وتارة يصلح كمة وتارة يفعل إزرارة وتارة يعبث في شماغه، وهناك موقفان يدلون الشيطان له حظ في هذا، موقف إنسان على الخباز خليه واقف ينتظر ماسك الزنبيل وينتظر انظر إليك يتحرك تلقاه واقف، نفس الرجل ربما في صلاة تجده يتحرك، فما الذي حركه هنا وأسكنه هناك؟ لا شك وهو نفس الرجل، لا شك الشيطان، نعم فإنه يوسوس يقول شماغك ما تصلح، شماغك ما تصلح أصلح حك راسك ربما. ولذلك جاء عن سعيد المسيب يروى مرفوعا لكن إسناده ضعيف جدا، وهو أن النبي رأى رجل يعبث بلحيته فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لكن هذا مروي مقطوعا، مقطوع بمعنى عن التابعي سعيد بن المسيب، لكنه لا يصح مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فنسي أنه في صلاة فتكلم فقلنا إيش أنها لا تبطل صلاته. طيب وقد نسخ الكلام في الصلاة، وقد نسخ الكلام في الصلاة، نعم قال ابن أرقم زيد ابن أرقم كما في صحيح البخاري كنا نتكلم في الصلاة سبحان الله، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، يعني سبحان الله بينما الرجل منهم كان بجانبه الرجل يتكلم معه في حاجته، يقول ولعل من حاجته أن يقول أنا سأذهب أشتري شيء أنت بالولد، هو يتكلم وهو في الصلاة، نعم ثم أن الله نسخ هذا الحكم فصاروا ما يتكلمون في الصلاة، نعم ويدل على ذلك أنه نسخ الحديث المعروف كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم والذي خرجه الإمام أحمد وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته ليسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد، نعم فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته، وهذا يدل على أن الإشارة في الصلاة أحدثت، يعني أقصد أنها أوحي لها بها إلى النبي فيما بعد، فإن هنا لما سلم عليه ما رد حتى بالإشارة كما فعل في قباء، نعم إذا مر الكلام في الصلاة على مراحل، المرحلة الأولى كانوا يتكلمون إذا سلم عليهم الإنسان ردوا عليه وعليكم السلام وهو في الصلاة، المرحلة الثانية أنهم كانوا إذا سلم عليهم لا يردون لا بإشارة ولا بكلام فقد نسخ الكلام، المرحلة الثالثة إذا سلم عليهم يردون بالإشارة، نعم كما جاء في حديث مسجد قباء أنهم سلموا على رسول الله فرد النبي عليهم بالإشارة وهو يصلي. طيب وإذا قال قائل منكم أنا أتفقه في ظاهر الآية فأجد أن قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذ دعاكم لم يحييكم، ظاهر الآية أنها تعني التوحيد والإيمان والأحكام، لأن النبي يأمر بالحلال والحرام يبين الحلال والحرام فظاهرها استجيب له لأنه مشرع أو مبلغ عن الله في الحلال والحرام وفرائض الدين كالإيمان، أليس هذا هو المعنى المتبادر؟ نعم. طيب، إذا هذا يدلك على أنك لا تستغني عن السنة في فهم القرآن، فإن النبي احتج على أبي بعموم الآية، فهذا يدل أن عموما مقصود يعني فرائض الدين وعموم الآية، لولا ذاك الرسول قال تعالى يا فلان دخل في الآية، بينما لو جردت فهمك عن الفعل هذا النبوي مع أبي لقلت إذا دعاكم لفرائض الدين، إذا دعاكم لبيان الحلال والحرام، نهاكم أمركم، فإن ذلك داخل، أما ناداكم هذا ليس بفرض. لكن لما فعل النبي ذلك، نعم، دل على العموم، دل أنه داخل فيه العموم، ففي ذلك الحقيقة رد على الخوارج، فإن الخوارج من أعظم صفاتهم أنهم لا يحتجون في تفسير القرآن بالسنة، بل إذا تعارضت عندهم السنة وظاهر القرآن كما قال شيخ الإسلام قدموا ظاهر القرآن على السنة. فمثلا ذلك الخارجي ما تخريج مسألة رده على النبي قبحه الله لما قال له لما قسم النبي قسمة فقال اعدل يا محمد، كلمة اعدل يا محمد هو ينسبها للشريعة ولا لا؟ لا شك أنه في ظنه ينسبها للشريعة. طيب قسمة النبي كانت سنة ولا لا؟ سنة، لأن الفعل داخل في السنة، فالسنة في عمومي تعريفها هي الطريقة يدخل فيها الفعل والقول والتقرير، فكون قسم قسمة فهذه سنة. الآن عند هذا الخارج سنة وقرآن، القرآن فيه عموم قوله تعالى نعم اعدلوا هو أقرب للتقوى، طيب هذا القرآن، طيب إن الله يأمر بالعدل هذا قرآن، السنة عنده أن النبي قسم فأعطى أقوام ما أعطى أقوام، فإيش صنع ذاك الخبيث؟ قدم ظاهر القرآن على السنة ولم يجعل السنة مفسرة للقرآن أو يجمع بينهما، فلو جمع بينهما لقال أن الذي فعله النبي عدل، لأن العدل عمل بالشريعة، فإن الله عادل حتى لو ظهر في الظاهر أنه إيش غير عدل، فإن العقل عند العقل إيش يفسر عدل؟ التساوي في القسمة. فهل نقول أن الله ظلم المرأة سبحانه وقد قال وما أنا بظلام للعبيد على مذهبكم لما جعل الرجلين حظ الرجل للرجل مثل حظ الأنثيين، هل هذا عدل ولا لا؟ عدل، نعم. فقسمة النبي في ذلك الحال في الغزوة نعم عدل، فهذا هو الجمع، أن نقول أنت أخذ بظاهر الآية، وأخذهم بظاهر الآية في 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 قمع أو في ضرب السنة مرجعه الهوى والتفريط في الاجتهاد ولا مرجعه الورع؟ نعم لا شك الورع الكاذب والتفريط في الاجتهاد، فهذا الذي يجعلنا نقول أن الخوارج كلاب النار مع أنهم متأولون. فقد يقول قائل نحن لا نجد أن الخوارج عصاة، والدليل أن علي قال هم من الفرق من الكفر فروا، قال ابن تيمية لم يكفر الصحابة، يعني باتفاقهم لم يكفروا الخوارج، نعم هم عصاة مجرمون كلاب النار لكن لم يكفرهم الصحابة، في أصح القولين ليسوا بكفار. فإذا قال علي فيهم هم من الكفر فروا، إذن إيش؟ إذن وقعوا عن غير عمد، فلماذا سماهم النبي إذن كلاب النار وهم وقعوا على غير عمد فيما هم فيه؟ ويقول علي فيهم ممكن إيش؟ هم من الكفر فروا. تخريج المسألة أن يقال أن الذي جعلهم يغلطون نعم حتى سماهم النبي كلاب النار مع أنهم بالنصوص القرآنية يحتجون هو نزعة الهوى والتفريط في الاجتهاد، فيصير عند الواحد هوى قوي لتكفير حاكم نعم والحق عليه بالكفر، فيأتي فيفرط في الاجتهاد، فالذي قاده إلى التفريط في الاجتهاد الهوى، هي كذا بس، هي الآية كذا خلاص، ما يبي يبحث يسأل العالم ما بيجمع النصوص ويتأصل في العلم ويطلب العلم عند أهله ويسألهم عن معنى الآية الصحيح ينفرد. فقد أقول فيهم ولا أخشى ذلك أنه يخشى لو راح لعالم من الصحابة سأله عن الآية فيذكر له غير هواه، فحينئذ يتمزق قلبه، يا ليتني ما سألته وحكمت بظاهر هواي واحتج بذلك عند الله. فإذا الذي أوقعهم في أن سموا كلاب النار التفريط في الاجتهاد ونزعة الهوى، فلما قويت عندهم نزعة الهوى أدت إلى التفريط في الاجتهاد، ولذلك لم يسألوا العلماء وهجروا علماء الصحابة لأنهم في قلبهم هوى في التكفير واستحلال دماء المسلمين، فخرجوا عليهم بتأويل ضعيف غير سائق شرعا. فهذا الذي قادهم أن يسموا كلاب النار، ومع ذلك لوجود الشبهة لم نكفرهم. طيب، فإن الأصل بقاء الإسلام، ولذلك علي لم يكفرهم رضي الله تعالى عنه. طيب، المسألة الأخرى، هل يدل الحديث هذا الذي بين أيديكم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين. على هذه الرواية هل يدل أن البسملة ليس من الفاتحة؟ لأنه قال كيف تقرأ، كيف تقرأ إذا افتتحت؟ قال الحمد لله، أقره النبي، فقال هذا يدل على سقوط بسم الله من أول فاتحة. ليش؟ يقول ما قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال أقرأ والحمد لله. فهل يدل على سقوطها؟ أولا ما أصح القولين في البسملة، هل هي من الفاتحة وغير أو ليست من الفاتحة؟ ها بشار، هي من الفاتحة، يدل عليه حديث الدارقطني عن أبي هريرة موقوفا عليه، صححه بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، وهو إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. هذا يدل إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا هذا، ولكن يضادك أحدهم يقول انظر لما قال كيف تقرأ إذا افتحت الصلاة على صحة هذه الرواية، وش قال؟ قال الحمد لله، ما قال بسم الله، ما في تعارض. ليش؟ ها؟ ايه، لانه قال كيف تقرأ اذا افتتحت، ما قال له ماذا تقول اذا افتتحت الصلاة، نعم، وانما قال كيف تقرأ. ولعله يشبه هذا التعارض اللي صار عند العلماء في الاحتجاج بحديث صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الفجر فوتر بركعة، قال انظر، قال مثنى مثنى وهذا يدل على انك صليها لو 47 لو 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 23 صلاة، نعم. بينما السائل سأل عن الكيفية فقال يا رسول الله كيف أصلي الليل، ما هي الصفة؟ قال مثنى مثنى، ما قال كم هي صلاة الليل، وإنما سأل عن الكيفية ولم يسأل عن العدد كما في رواية النسائي كيف نصلي الليل يا رسول الله، قال مثنى مثنى. على أن ما نقول ببدعية من زاد على 11 لوجود بعض الآثار في ذلك، لكن الاحتجاج بحديث مثنى مثنى على الكثرة إلى 23 من هذه الجهة نقول فيه نظر، من لأن السائل سأل عن الكيفية وليس لم يسأل عن الكمية، إنما سأل عن الكيفية كما في رواية النسائي. طيب، وهذا هو أصح الأقوال. طيب، أنتم ذكرتم في ليش؟ في الفاتحة، بقية السور هل هي من بقية السور آية ولا لا؟ طيب، في كل السور إلا لا إلا النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من النمل، لكن أنزلت الفصل بين السور كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو قول النبي وهو قوله ما كنا نعرف الفصل بين السور حتى يقرأ علينا بسم الله كما جاء، يدل على أنها ليست آية من كل سورة. حديث سورة 30 آية، لا تسأل في صاحبها حتى شفعت له، تعد سورة تبارك تجدها 30 آية من غير البسملة، فلو كانت البسملة مع كل سورة لقال النبي 31 آية، فدل ذلك على أن البسملة ليست من كل سورة، نعم، وإنما أنزلت الفصل بين السور. طيب، وسميت بالسبع المثاني لأنها تثنى، هل جائز تسمية الفاتح بأم القرآن؟ أما ذلك كما قال بعض الفقهاء مكروه، كره بعض الفقهاء أن نسمي الفاتح بأم القرآن، فهل هذا كراهة له وجه؟ أم أن الصحيح جائز أنه جائز تسميته؟ جائز لأي شيء، لحديث الباب ولقول أبي هريرة قراءتك بأم القرآن أو بأم الكتاب في الصلاة تجزيك، فهذا من أسماء الفاتحة أم الكتاب، وهي السبع المثاني لما روي عن ابن عباس لأنها تثنى في كل ركعة. طيب، وهي مع الفاتحة مع البسملة تكون سبع مثاني. ولماذا سميت بأم القرآن؟ نعم، أولا لأنها أصل القرآن، أم القرآن معنى أصل القرآن، وأم الشيء أصله كما قيل أم القرى لمكة. طيب، هذا معناها أصل القرآن. طيب ليش قال ما في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا فرقان مثل سورة الفاتحة؟ هذا التي لا يعطيها بال كثير من المسلمون، لا يعطونها بال، بس متعودين يقرونها في الصلاة ولا يعطونها البال الذي يعطى لما يتأمل الإنسان ويتفقه في هذا الحديث، حديث الباب، فإنها سورة عظيمة وسميت بأم القرآن، وليس هناك مما أنزل على الرسل أفضل منها، لا داود ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم نزلت عليه الصحف، طيب، ولا محمد، كلهم ما أنزل عليهم مثل الفاتحة، ومع ذلك أكثر الناس في غفلة عن التفقه فيها، وهم يتعاملون مع زوجاتهم ويتعاملون مع جيرانهم ويتعاملون مع الكفار ويتعاملون في يوم الليلة لا يضعونها نصب عيونهم، فإنها أم القرآن، فينبغي يضع الإنسان أول ما يفيق من النوم آيات الفاتحة السبع المثاني كأنها مكتوبة بين عينيه، فإنها تجمع كل معاني القرآن، جمعت معاني الخير، ففيها الثناء على الله بما هو أهله وما يستحق من الحمد سبحانه وتعالى الذي هو له حقيقة لا لغيره، فإن كل نعمة مسندة إليه وحده لا شريك له، فهو الرازق الخالق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وفيها التعظيم له وأنه رب العالمين أجمع، العالم أجمع، ومالك الدنيا والآخرة والمعبود، وفيها تعليم الهدى، نعم، وفيها تعليم الدعاء إلى الهدى ومجانب الطريق من ضل وغوى، وفيها الحث على طلب العلم، وفيها الترهيب من الإدبار عن طلب العلم. الأخير من أي جهة نأخذه في الفاتحة؟ فيها الحث على طلب العلم وفيها الترهيب من الإدبار عن طلب العلم في الفاتحة. وين؟ اهدنا الصراط المستقيم، فيتضمن هذا الدعاء أن تطلب من الله أن يوفقك لأن تطلب العلم، فبه تعرف الهدى والصراط المستقيم. وأيضا غير هذا في الحث على الطلب، في الترهيب من الإدبار عن الطلب، سماهم ضالين لأنهم لما طلبوا العلم فضلوا الطريق، هم النصارى ما طلبوا علم التوحيد والأحكام، وكذلك فيها ترهيب من عدم العمل بالعلم لأنه سمى اليهود المغضوب عليهم، فالله يغضب على من لا يعمل بالعلم الذي سمعه، فلا تفرح بحضورك الحلقة إلا بإذا وفقك الله للعمل بما تسمعه في الحلقة، هنا تفرح بفضل الله عليك، أما مجرد الحضور فإنه إن كان تكفر الذنوب لكن ينظر، فإن كنت الذي سمعته مستحبات وبلغتها فهو أفضل حتى لو لم تعمل بها، فأنا سمعت مستحبات كإلقاء الإزار على المرأة عند إتيانها وهي حائض فصرت تبلغها في المجالس فلك أجر حتى لو ما عملت أنت بها، لكن إذا سمعت في الحلقة واجبات، نعم، أو ترك محرمات فعملت بخلافه، هنا الذي تؤزر ولا تؤجر وتدخل في قولي لما تقولون ما لا تفعلون. أما المستحبات فليكن حظك منها لا حرج، حظك من كثير المستحبات تبلغ ولا تعمل، فإن تبليغك أفضل من عملك أنت بذلك المستحب. يعني كيف بلغت حكم مستحب لجيش من الناس في كل مكان قيام الليل، نعم، لكن لكثرة مراجعتك العلم لم تقوم فرضا حق القيام. لا شك أن صار نفعك الآن للخلق متعدي، ولو لم تعمل لأنه مستحب وليس بواجب، فتبليغك نافلة للعلم المستحب كأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك ولو لم تعمل بها. طيب، ولو لم تعمل بذلك، المذموم أن تخالف الواجب في العمل والمستحب، هنا المذموم. أما شيء يسوغك تركه وبلغت خلاف ما تعمله في المستحبات فذلك ليس يغضب رب البريات سبحانه، لأنه خيرك بين الفعل والترك، ثم دعوت فيعطيك أجر على دعوتك له ولو لم تفعله وكان مستحب، بخلاف ما يظنه بعض الجهال ممن جهل هذه المسألة ولعب عليهم الشيطان. لا لا، تقعد تقول له على هذا الذكر أنت أصلا ما تقولها، خلك بس. لا شك أن هذا غلط، بل أرقى مسألة في درجة أعظم من هذا. فأقول حتى لو أنك ممن يحلق لحيتك، نعم، ثم مررت على رجل يحلق فما أنكرت عليه وأنت تقدر فأنت آثم، جمعت بين إثمين، إثم حرقك اللحية وإثم تركك إنكار على فلان. وهذه مسألة غريبة على البعض لكنها حقيقة صحيحة. نعم، ولا تقل لي كيف، وقد جاء في الحديث أن رجل تندلق كتابه ويدور حولها كالرحى أو كما جاء فيسأله أهل النار، الحديث عند البخاري أو غيره، يا فلان كنت أنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف، قال كنت أنهاكم وآتيه، نعم أنهاكم عن المنكر وآتيه وأمركم بالمعروف ولا آتيه. فهذا لا ينبغي أن يخرج الحديث في قلوبكم فيقول الإنسان إذن بعد هذا الحديث أمتنع حتى لا أدخل في هذا المعذب، فأصبح أتكلم بخلاف ما أعمل فيعذبني الله. اعلم أن ذاك المعذب لم يعذب من أجل أنه إيش أنكر، يستحيل، إنما لأنه عمل بخلاف ما يعلم. نعم، هنا عذب، وليس عذب لأجل أنه فعل شيء صالح، لأن الله ما يعذب على الصالحات، يعذب على المنكرات. قال الله تعالى في سورة الكهف إن الله لا يحسن لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا الرجل لما قال يا فلان لا تحلق لحيتك، وإن كان يحلقها أحسن في هذا الوجه ولا لا، والله لا يضيع عمل المحسنين كما وعد سبحانه، وإنما ذاك الذي تندلق أكتافه لأنه عمل بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، أنه خالف فعله قوله ولم يعذب على قوله ذاته في الخير. مفهوم الفرق؟ فلا شك أن أكثر الناس في غفلة عن هذا، ولذلك ما نسمح حليق واحد وتبقى فكاهة أن يمر حليق مثل الفكاهة عند العامة، نعلم هذا، فيفتح باب الحلاق على إنسان يحلق يقول لا تحلق، فلا يمكن يفعلها، ولا أستذكر مثال أن أحد فعلها، لكن هذا هو سببه الجهل. طيب، وهل الإنكار على الحليق لما تراه حليقا ولا وهو يحلق؟ وهو يحلق، لأنك إذا رأيته حليقا فهذه نصيحة، النصيحة في المستحبة، أما الإنكار الواجب متحتم وهو يحلق، أما الأثر وهو الحلاقة لا يجب. ولذلك كانت مسألة طريفة حصلت لنا في الأردن، كنا فيها مع بعض طلبة العلم المعروفين هناك في الأردن، فأشعل عدد من العازين السجائر، فقمت من المجلس وجلسوهم متأولين، على كل حال ما أدري وش جلسهم متأولين، يمكن يقولون المصلحة أغلب أو، فلما خرجوا لاموني بعضهم، قال أفلا خرجت من قبر يشعل السجارة؟ قلت ليش؟ قالوا كانوا حليقين، هذا مجلس منكر. قلت كلا، لو كانوا يحلقون لتحتم الخروج، هذا أثر منكر وليس بمنكر في ذاته. نعم، فأقروا والحمد لله. إذن أثر المنكر نعم لا يكون كالمنكر، أثر الوشم ليس كمن تمر على واحد يوشم، هذا الذي يتحتم عليك الإنكار، لكن وجود الوشم قيل هذه نصيحة، والنصيحة مستحبة وليست واجبة، مستحب. فإذا قال قائل منكم هذا الكلام ما أجد له دليل، نصيحة مستحبة إنكار المنكر واجب، فما الدليل عليه؟ قلت لكم الدليل عليه رواية البخاري لعائشة ورواية مسلم لأبي سعيد الخدري أما رواية أبي سعيد الخدري في مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا أي قائما فليغيره. نعم. أما رواية عائشة ففي النصيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل أدخلوه بئس أخو العشيرة، ولا شك أنه يتعاطى معاصي، من أجل ذلك بغضه النبي وتكلم في ظهره من أجل تنفير من معاصيه، نصيحة لعائشة ولمن يسمع من الرواة. فقال ادخلوه بئس أخو العشيرة، لا شك أنه تعاطى معاصي خارج مجلس رسول الله، لما حضر ما شاف النبي ولا معصية، فتبسم فألان النبي له الكلام. وقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، انظر لما حضر في المجلس ما كلمه ولا في معصية فعلها خارج المجلس، فدل ذلك على أن النصيحة مستحبة وليست واجبة كإنكار المنكر، وقليل من الناس من يعرف ذلك. طيب، وهذا يريح طالب العلم الذي يدعو الناس، فإنه إذا ما فقه هذه المسألة يبدأ ينفر من الإنسان عليه أثر منكر، يقول ما أقدر أجلس معنا في مجلس منكر الآن. لكن لو علم أن الشريعة حكيمة، أصلا لو نفرت معه من أول حلقة مجلس وهو حالق ما عاد يسمع منك شيء. لكن لو أنت له الكلام وهو حليق هو مسلم وجلسته وهديته، مثل ما أهدت عائشة يهودية ودخلتها بيتها، كل ذلك ترقيق القلوب. نعم، لعبادة والتوبة لعلام الغيوب سبحانه. فهذا يريح طالب العلم حديث بئس أخو العشيرة، يريحه في التعامل مع العوام، فإنهم يجمعون عدة معاصي، إسبال ثوب وتدخين وحل وذهاب للخارج كل سنة للتمتع بما حرم الله. فهنا إذا دخل عليك المجلس قال له الكلام مثل رسول الله ما قال في ذاك بئس العشيرة، وتكلم معه بأحسن كلام. نعم، وإنما المداهنة المحرمة هي أن تزخرف له أفعاله، هذه المداهنة. يجي من الخارج ما شاء الله لعلكم انبسطوا وفعلتوا وكذا، وتعرف أنه راح سينمات وراح كذا وكذا، لكن الأحسن بدل ما تزخرف له ما فعل تقول له كان ودي أحسن ما تروح الخارج، تروح منطقة الجنوب فيها خضروات وما فيها تبرج نساء تتأثم به إلى آخره. أما المداهنة أن تزخرف له ما صنعه من المنكر، هذه المداهنة، كان تأتي إلى حليقه خارج من حلاق الحلق لحيته فتقول نعيما. نعم، فلا شك أن هذا من المداهنة، لأنك قد زخرفت له الفعل. علنا النووي في كتابه المجموع بدع من يقول لصاحبه نعيما ثم يرد عليه فيقول أنعم الله عليك إلى آخره، فقال هذا بيت محدث وليس له أصل مع الصحابة. إذا واحد خرج من الحمام متروش يقولون نعيما، نعم، فيرد الآخر أنعم الله عليك، أو كما يقال. قال هذا ما يعرف بين أهل الإسلام من الصحابة الكرام قول ذلك، مع أنها منتشرة بين الناس ولا لا. نعم، أما ما يسمونه بكف الحلاقة هذا لا شك أذية للمسلم، لا يصنع وليس من العرف في شيء، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، في هذا إهانة. نعم، وشو المداهنة محرمة لأن فيها تعاون على الإثم، أما المدارات مباح، فإن النبي دار ذاك الرجل بالانبساط إليه، هذه تسمى مدارات وهي التنازل عن شيء من الدنيا، أما التنازل عن شيء من الدين فهذه هي المداهنة المحرمة، فإن في المداهنة تعاون على الإثم، فإنه لما تزخرف له منكرة يزيد فيه، فتكون قد تعاونت على الإثم والعدوان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ففرق بين المداهنة والمدارات. ولذلك النبي لم يداهن حتى زوجته وقد أهدت له وما عندها مال كثير، ما فجأت رسول الله عائشة كما في صحيح البخاري إلا وقد اشترت له نمارق فيها تصاوير، فما دخل المنزل. نعم، مع أن الجاهل من هؤلاء اليوم تفجأه المرأة المقلدة للغرب بساعة من ذهب تقول عيد زواجنا، نعم، فيقبلها ويعانقها ويفرح، فقد جمعت بين منكرين، أولا عيد الزواج منكر وساعة الذهب منكر، فإذا كل من إنسان يقول كيف أكسب خاطرها مرأة من دم قلبها جابت بساعة الذهب هذه، نعم، وأرادت أن تسعدني كيف تغير وجهي عليها. هذا رسول الله كما في صحيح البخاري أتت له عائشة بهدية غالية أو حسنة وهي نمارق فيها تصاوير وما دخل البيت أصلا، فهنا لو دخل وتنعم بها ومسكها كذا كان داهن عائشة، هذه مداهنة محرمة. لكن لما جاء وقت الدين ما دخل وتغير وجهه، قالت ما لك يا رسول الله؟ أتوب لله رسوله؟ قال ما بال هذه النمارق، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. انظر هذه هذا الإنكار، بخلاف ما يفعله جمهور الآباء اليوم، يدخلون إلى المنزل فيخطئون الطريق، بدل يذهب إلى الصالة وأهله مجتمعون على التمثيلية اليومية، يدخل إلى فراشه ليعد شيء فينادوه على صوت واحد أهله، التمثيلية بدأت، فيأتي ويضحكهم وينظرون إلى ما حرم الله في منظر محزن للمؤمن، وهم يظنون أنهم يتسلون مع أبيهم في النظر إلى ما حرم الله. فانظر إلى هدي الرسول وهدي هذا الأب الظالم لنفسه ولولده، كيف شاركهم في الإثم بالنظر التمثيلية، وكيف رسول الله كان تصرفه وهو شاف شيء أدنى بكثير من التمثيلية وهو صور، فإن التمثيلية جمعت بين كونها صور عرضت، وقد قال ابن حزم إن الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولا يجوز طردها، فعرض الصور على الشاشة التلفزيونية يهيج خروج الملائكة من بيت وطردهم، وهذا لا يجوز. وكذلك يجمع النظر إلى عورات النساء وإمراض القلب، كما أفتى بذلك العلامة الشيخ عبد العزيز في أن النظر في التلفاز يمرض القلب. وأتعجب من ذلك العالم مع فضله وسعة علمه، كيف قال لم أجد دليل واضح على النهي عن النظر في المرأة في التلفاز، وأن هذا ما عندي فيه دليل، واستدل بشيء يدل، قال لما وجدت هذا الدليل عرفت أنه ما هو المسألة فيها تحريم، لا تنعت المرأة للمرأة كأنها تراها، ولا أذكر تخريجه، لكنه لا شك أنه مرجوح ذاك التخريج. لما؟ لأنهم يتفقون، نعم، على ما ذكره العلامة الألباني لما سئل عن بيع التلفزيون لكافر، فقال رحمه الله لا يجوز بيع التلفزيون حتى لكافر، لأن نظره في التلفزيون والعري يهيجه على الإفساد في الأرض، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، فأمر متفق عليه أصلا. حتى لو سلمنا بما قال، لا شك أنه سيهيج هذا النظر إلى الإفساد في الأرض. ومن دلائل ذلك أنه بعد ما يشوف تمثيلية أو مذيعة تلقي الأخبار، الوجه الحسن هذا بيشوفه في الطبيعة، فيصير في الأسواق رقبة كأنها زرمكات تلتفت ذات اليمين ذات الشمال، يبي الصورة الحسنة اللي لقيها عشان يفعل بها الفاحش، يتفتت يلتفت هنا في السوق وهنا ويشوف لعل ذيك المرأة الكافشة، هذه صورة في ذهن رآها في المذيعة يرى، يريد أن يحققها في الواقع ليتعرف على هذه المرأة ويقع بها بالفاحش. نعم، فقد أفسده حسنها وتبرجها وهو ينظر إليها. فأعجب من رجل قد أطلق لحيته، قد مررت عليه، نعم، وحتى أقلل المنكر، مررت عليه في مكتبه وقد عرض أحد الجميلات من هالمذيعات، ولا أقول جميلات، إنهم فاسقات فاجرات تلقي الأخبار أو نحو ذلك، فتعمدت، سبحان الله يخفف المنكر، تعمدت أن أجعل الكرسي وراء هكذا لين سديت التلفزيون وهو أمامي من هناك، قال بعد خلينا نشوف، مع أنه ملتهي، فقلت له إن هذا منكر، نعم، فلا يحل النظر إليه. فيقولون بعضهم إيش أخبار، ولو كانت أخبار، هل هذه الأخبار تبيح ما حرم الله من النظر المحرم والمهيج على الإفساد في الأرض حتى لو كان أخبار؟ نعم، فلا يحل لا شك النظر بهذا المنكر. نقرأ اليوم حديث مهم جدا، لأن فيه رد على عدد من الفقهاء، وهو أثر عن جابر خرجه مالك بسنده إلى وهب، أو حدث به عن وهب بن كيسان، وهو قول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله حدثني عن أبي نعيم وهب بن كيسان،
وهب بن كيسان القرشي، نعم،
أنه سمع جابر بن عبد الله،
نعم،
يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن
وهو ثقة
فلم يصلي إلا وراء الإمام.
طيب، وهب بن كيسان القرشي ثقة، طيب، وجابر بن عبد الله صحابي ومن مكثري الرواية كما قال الناظم، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر ربي قني والمكثرين الضرر، فهو مكثر فرضي الله عنه وهو عالم. من علماء الصحابة يقول جابر بن عبد الله، وهذا يدل على أن الإمام مالك يحتج بآثار الصحابة وهذا هو الحق، ولم يخرج عن أفراد الصحابة الذين ليسوا بعلماء، فالحجة في آثار الصحابة التي إذا ذكرها واحد منهم ولم يختلفوا كان حجة علماء الصحابة، ولا الصحابة كان فيهم أعراب، كذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فهذا ليس وإن كان صحابي لأنه رأى النبي لكنه لا يحتج بقوله لأنه ليس بعالم، وأصلا خطأ أو تكلف هذه العبارة لا داعي لها، لأننا الحمد لله لم نجد في كتب الفقه المطولة وآثار الصحابة كمصنف ابن شيبة وعبد الرزاق والدارقطني مضان آثار الصحابة، لم نجد أن من ليس بعالم يتكلم بخلاف الخلف اليوم، كل مكان تجدهم يملؤون المجالس بالكلام على الله غير علم، ما أشوف في شيء بيع التأجير، ما في شيء. ليش؟ نتذكر فتوى عالم طابت له وهو يعلم وهو لا يعلم أن ترجيح أحد أقوال العلماء في المسألة من غير مرجح أنه من الكلام على الله غير علم سبحانه وتعالى، فلا يحفظ أصلا للصحابة قول وهم ليسوا بعلماء في المطولات. نعم، فإذا يأتي الإمام مالك بعلماء الصحابة هم الذين يحتج بهم. طيب، فلا داعي للتكلف أصلا للقول هذا عالم ولا مو بعالم، أصلا تأكد إنه ما ينقل عالم، ما ينقل عالم كصاحب المغني عن صحابي قال بهذا ابن مسعود قال به ابن عباس، إلا هؤلاء الأفراد معروف عنهم الفتوى وهم أهل العلم. لا تجد صاحب المغني ينقل لك عن الأقرع ابن حابس أو غير ذلك ممن لم يشتهر بالفتوى، ما ينقل لك، ونحن وسط في ذلك، لا نقول كما قال عايض القرني عن الأقرع بن حابس جلف، ولا نقول الأقرع بن حابس عالم، نحن وسط، نقول الصحابة عدول، وأن من سب صحابي واحد يقول لأحمد بن حنبل في تعريف الرافضي من سب صحابيا واحدا فهو رافضي، نسأل الله العافية. فنحن وسط بين سب الصحابة وبين الغلو فيهم واعتقاد أنهم معصومون، لكن قول الواحد منهم إذا لم يخالف نعتقد بغلبة الظن أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا الأثر فيه من الفقه، نعم، ما هو رد عن الأحناف، فجابر بن عبد الله قبل أن يولد الأحناف رد عليهم سبحان الله، لأن الأحناف يقولون أنه إذا قرأ بالفاتحة، نعم، بل غيرهم حتى غير الأحناف كما يقول الحسن إذا قرأت في ركعة واحدة من الصلاة الفاتحة أجزأك، وبه قال أكثر فقهاء الكوفة وكذلك المغيرة بن عبد الرحمن، لأنها صلاة قرئ فيهم القرآن، والله من جهة الفقه كلام قوي، من جهة الفقه، وهو أن النبي قال لا صلاة لمن يقرأ فيها بأم الكتاب، هذه الصلاة قد قرئ فيها أم الكتاب، فقه، هذا قال به الحسن البصري، نعم، لكن والله فقه الصحابة أعجب إلينا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلن يصلي، إذن هذا رد على الحسن البصري وأكثر فقهاء الكوفة ممن قالوا بذلك، وهذا هو الحق. لرواية في الحديث الذي هو خرجه البخاري حديث المسيء بصلاته ارجع فصلي فإنك من صلي ثم اصنع ثم اقرأ من الكتاب، يعني في كل ركعة أو اصنع ذلك في صلاتك كلها. فنحن نعتقد أنه كما قال الإمام جابر بن عبد الله الصحابي الجليل العالم أنه لا بد في كل ركعة من قراءة أم الكتاب، والعلماء مختلفون. فالأحناف من ترك عمدا في كل الركعات أجزأته صلاته، الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة أجزأته صلاته، لما؟ لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، فإذا قرأ غير الفاتحة فقد قرأ ما تيسر من القرآن. نعم، وما المالكية أو الشافعي والإمام أحمد قال لابد من قراءتها في كل ركعة، والإمام مالك له قول مختلف في ذلك رحمة الله عليه كما ذكره عنه صاحب الاستذكار فليرجع إليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة كما أفتى بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأحسن ما يمكن أن نحتج به أن جابر لم يخالفه أحد من الصحابة، فإنه قال في كل ركعة تقرأ ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة، نعم، فكان في ذلك حجة. وهو أنه لا بد في كل أن يقرأ بالفاتحة، ويدل عليه حديث المسيء لصلاته. طيب الآن نقرأ باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. نعم. إيه؟ أحسنت في ذكر هذه اللفظة والتي لربما ستأخذ منا معظم الدرس أو كثير من وقت الدرس، لكننا سنختصر. اعلم أن العلماء اختلفوا في القراءة خلف الإمام، ونبدأ بالطبقة الأولى، علماء الصحابة. نعم، فجابر بن عبد الله كان يقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم، ولكن خلف جابر، خلف جابر بن عبد الله من عالم مثله بل هو أروى منه، وهو أبو هريرة، والذي جاء خبره في صحيح مسلم أن رجلا سأله مولى هشام بن زهرة، نعم سأله فقال له لما سمعه يقول: فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها من الكتاب فهي خداجة، هي خداجة، هي خداجة غير تمام. فقلت يا أبو هريرة إن أحيانا نكون وراء الإمام. نعم، قال فغمز ذراعي، يعني يكون وراء الإمام ما أقدر أقرأ. فقال له: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إيش يقول؟ قسمت الصلاة عن الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. يقول مالك يوم الدين، يقول: مجدني عبدي. ثم يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخره. فيقول: هذه لعبدي والعبد ما سأل. فأبو هريرة أفتاه أن يقرأ بها وليس في نفسه كما يظن العوام. وشو قراءة العرف على القلب؟ هذه من بدع القراءة، فإنها لا تجزئ قطعا. فإن النبي قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيه بهم الكتاب. والعرف الشرعي في القراءة تحريك اللسان مع الشفتين، وزاد بعضهم بأن تسمع نفسك، هذه تسمى قراءة. وأما قراءة العرض فلم يقصدها أبو هريرة، فإن الجاهل بفقه الصحابة أو العلم في هذه المسألة لم يروا يقول: اقرأ فيها في نفسك، الإمام يقرأ عرضها على قلبك. لا، هذا الحديث أو الأثر وحديث البخاري، فإذا ذكرني في نفسي، ذكرت في نفسي، تحمل على ذكر اللسان، لأنه لا يسمى ذكر حتى يتكلم به. وكذلك الفاتح، فقراءة الرجل عرضا على قلبه من غير حرك شفتيه قراءة لا تجزئ، وصلاته باطلة لأنه لم يقرأ. فإذا اختلف علماء الصحابة في القراءة خلف الإمام، فبعضهم يرى القراءة وبعضهم لا يرى القراءة. وممن كان يرى القراءة في الفاتحة خلف الإمام عباد بن الصامت، نعم، وهو أنه قرأ، فقرأ الناس خلفه وقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة. فانضم صوته إلى أبي هريرة. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه في قول يجمع لك بين آثار الصحابة والأحاديث المختلفة في الباب، يجمع لك الأحاديث المختلفة في الباب والآية. فإنه قال: يقرأ في السكتات. نعم، فإذا قرأ في السكتة عمل بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال الإمام أحمد: أجمع أن في الصلاة، فيكون سمع بقراءة الإمام. الثاني أنه يكون عمل بقوله تعالى، بقول النبي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بهم الكتاب. طيب، ففي السكتات سكتات الإمام تقرأ، وقد جاء عن بعض التابعين أن للإمام سكتتين، وهو الصحيح، وهو الذي رجحه ابن القيم في زاد المعاد، أن للإمام سكتتان: سكتة قبل القراءة كلها، وسكتة لطيفة بعد القراءة كلها. يستحبونها لما؟ لأن هذه السكتة اللطيفة بعد القراءة كلها تفصل لك بين آخر القرآن الذي تقرأه والتكبير. نعم، فلو نطقت بآخر الآية مع التكبير أوهم أن التكبير من الآية، فلا بد من سكتة لطيفة بقدر ما يرتد نفسك، بخلاف من يطول فهذا غلط، تطويلها تطويلا فاحشا لم ينقل. نعم، وكذلك بخلاف من يظلم آخر الآية في التكبير أيضا غلط، فلا بد أن تكون لطيفة بقدر ما يرتد النفس. أما التي قبل القراءة كلها فيدل عليها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد سمعت قراءة سكوتك بأبي وأنت وأمي، سكوتك قبل التكبير، بعد التكبير، قبل القراءة، ماذا تقول؟ فذكر له النبي إيش دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قالوا أو كيف، فلو كان أبا هريرة، لو كان أبو هريرة يعلم سكوتا ثانيا لسأل النبي عنه، فهذا يدل أن هناك سكوتا قبل القراءة. وأما السكوت بعد ولا الضالين، فقال الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية أنه بدعة كما يفعله الأئمة اليوم، بل أنه لو غلط ففعل مثل ما نفعل اليوم نحن بعد ولا الضالين نواصل، فجاء إلى الإمام في أحسن الكلام قال له: يا شيخ، اترك لنا فرصة نقرأ الفاتحة، وكأن دين الله بالعقل. وقد قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الكفر، كان شأن هذا العامي أن يقول في نفسه: هل كان النبي من هديه أن يسكت بعد ولا الضالين ليعطي من خلفه فرصة ليقرأ الفاتحة؟ فإذا لم يكن كذلك فلن توصل لدين الله بالاستحسان. نعم، وأعجب من ذلك العالم كيف قال: يجوز السكوت بعد ولا الضالين ليقرأ المأمومين استحسانا. كلام غريب. قال الشافعي: من استحسن في الدين فقد شرع. فكان ينبغي أن يهتدي بهدي الصحابة. هل كانوا يسكتون؟ قال ابن تيمية: لم ينقل عنهم أنهم يسكتون بعد ولا الضالين. أما الحديث المروي في هذا وهو النبي كان يسكت بعد ولا الضالين، نعم، فهو من رواية من عن الحسن، رواية من، فهو من رواية الحسن عن سمرة، والحسن كان مدلس في إسناده منقطع. نعم، تأذن أذن، فلا يصح الحديث.
الله أكبر. الله
في هذه المسألة أن المأمون يقرأ خلف الإمام في إيش؟ في السكتات، والإمام سكتتان: السكتة الأولى قبل القراءة كلها، السكتة الثانية بعد القراءة سكتة لطيفة بقدر ما يرتد نفس إليه نفسه. وله أن يقرأ ثلاث أرباع الفاتحة حتى إذا سكت السكتة اللطيفة في الأخير يكملها. وإذا قال قائل: أنا ما أقدر أفعل هذا، فإنه يترتب على هذا مخالفة الرسول في طريقة القراءة، فالنبي كان يمد صوته بالقرآن أصلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فيمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، كما في رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه. فيقال: كلا، فإن النبي كان يقرأ فيما يظهر أيضا بما يسمونه بالحدر استنباطا وليس رواية. كيف؟ لما روى مسلم في صحيحه أو غيره أن النبي كان يقرأ في الركعتين الخفيفة، يخفف القراءة في الركعتين قبل الفجر. قالت: فلا أدري، قرأ فيه ضم الكتاب أو لا. هذا يدل على أن قراءته ما كانت مد في هذا الوقت. فإذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم الإطالة في الصلاة، نعم، ونقل عنه التقصير، كما في رواية عائشة هذه. فيقرأ بأم الكتاب قبل القراءة كلها، وما بقي يجعله بعد القراءة كلها. أما إذا قال قائل منكم نريد تخريجا موجزا لهذه المسألة، لأن مسألة كثر الشغب فيها وكثر الخلاف، فنريد كلاما موجزا نهدي به الناس، وهداية الناس لرب الناس، لكن هذه هداية إرشاد، فإن الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية التي هي معنى خلق الهداية في قلوب الناس، فهذه اعتقاد أن الإنسان يصنعها شرك أكبر، فإن الله هو الذي يهديك، بمعنى أن يخلق الهداية في القلب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله وإنك لتهدي. مرة قال له إنك لا تهدي، ومرة قال وإنك لتهدي. نعم، فكيف نجمع بينهما؟ طيب، أنه لا يهدي هداية الإيش؟ التوفيق، وهي خلق الهداية في القلب، فذلك لا يقدر عليها إلا الله، وإنما يهدي الهداية الإرشاد، يبين بالعلم ما حرم الله وما أمر الله به، فهذا يدخل في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ثمود، نعم، فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. فقوله هديناهم، لو كان هداهم بخلق الهداية في قلوبهم لما كفروا، ولكن هديناهم أي أرشدناهم بواسطة نبينا الذي بعثناه إليه وهو صالح. طيب، فإذا حتى تهدي غيرك في فصل الكلام في هذه المسألة، احفظ آية وحديث. أما الآية فقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا عموم ولا خصوص؟ عموم، استمعوا له وأنصتوا. طيب، العموم الآخر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وأظن قد قرأت لنا الحديث هذا، لأن نريد أن نقرأه ثم ننتهي. حديث يحيى بن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، اقرأوا حتى نفرغ من هذه المسألة، ثم ننتقل لكتاب التوحيد إذا جبتوا معكم. نعم.
قراءة خلف الإمام فيما لا يظهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك.
نعم.
العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، وهو صدوق ربما وهم.
أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة.
أبا السائب هو أبو السائب وعبد الله السائب مولى هشام بن زهرة الأنصاري، أو بن زهرة الأنصاري. نعم.
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ختمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم. ففي هذا الأثر الذي إسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب، فهو صدوق، والاعتبار في الحكم على مرتبة الإسناد بأدنى راوي فيه مرتبة، وأدنى راوي فيه من هو؟ العلاء هذا، وهو صدوق، فإسناد الحديث هذا حسن. وفيه من الفقه أن مذهب أبي هريرة، وهو مذهب بعض الصحابة، أنه لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام. وقد ذكرنا القول الحق في هذه المسألة، أولا قد عرضه جابر فقال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. والحق أنه يقرأ الفاتحة في السكتات، فإنه إذا قرأ الفاتحة في السكتات يكون عمل بقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وبهذا الحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيه أم الكتاب فهي خداج. خداج إيش معناه؟ أي ناقصة. نعم، أي ناقصة. فالخداج النقصان والفساد، من قولهم أخدجت الناقة، وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها، فتكون الصلاة ناقصة بمعنى البطلان، وليس النقصان نقصان الكمال هنا، وإنما بمعنى البطلان. ويدل على ذلك رواية أخرى: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فدل ذلك على النقصان الموجود في الحديث هنا، إنما هو نقصان إجزاء وليس نقصان كمال. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فإن الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب سواء خلف الإمام أو سواء نعم أو سواء منفردا صلاته باطلة. لكن لما قال الله تعالى في كتابه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عارض عموم هذا النص، والذي قال فيه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله هذا في الصلاة، وقد أجمعوا على ذلك. عارض هذا الحديث عموم الآية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تعارض العمومان في الشريعة يقدم العام الأقوى على العام الأضعف، وكيف يميز طالب العلم بين العام الأقوى والعام الأضعف؟ هنا عمومان، ما هما العمومان؟ مرة أخرى الأخ، ما هما العمومان؟ الآية وهي وإذا قرئ القرآن، والحديث وشو؟ لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب. القاعدة: إذا تعارض عمومان يقدم العام الأقوى على العام الأضعف. كيف نميز بين درجتيهما حتى نقدم الأقوى على الأضعف؟ ننظر، فإذا وجدنا للعام بعد الدراسة مخصصات، فمعنى أن هذه المخصصات قد أنهكت قوة العموم. نعم، وإذا لم نجد له مخصصات معناها بقيت قوة العموم. فإذا وجدنا لهذا العام ثلاث مخصصات وهذا العام مخصص واحد، أيهما أقوى؟ صاحب المخصص الواحد، فقد أنهك ذاك العام الثلاث مخصصات، فصارت فقد ضعفت قوة عمومه. فننصر العام الذي هو المخصص واحد على العام الذي هو لثلاث مخصصات. نعم، فنظرنا فوازنا بين عموم قوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيه بهم كتاب، وحديث والآية وإذا قرأ القرآن. قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، خص بإيش؟ لم يخص، نعم خص بالصلاة، لكن هل خصص أن في حالة ما تسمع فيها في الصلاة؟ لا، فأنت تسمع في لهذه الآية على كل حال، فهذا عام ما خص. طيب، قراءة الفاتحة في الصلاة لا تجزئ الصلاة، هل خص صلاة تجزئ فيها؟ هل في حالة وجد في عهد النبي ما قرأ فيها واحد بأم الكتاب أجاز النبي صلاته؟ نعم، واحد على اليسار يقول نعم، هذا اليسار ولا هذا؟ هذا اليسار، نعم يقول نعم. لما؟ ما الدليل؟ لا، هذا الجاهل، هذا اللي ما يقدر، عاجز. العاجز ما له حكم في العموم. نبي القادر وجد حديث أبي بكر أنه ركع قبل الصف ولم يقرأ فاتحة الكتاب، فعرفنا أن هذه الحالة إذا دخلت قبل الصف وما قرأت بأم الكتاب أجزأتك تلك الركعة، وهذا فعله خمسة من الصحابة كانوا يركعون قبل الصف. طيب، فإذا عرفنا أن هذا العام خص وذاك لم يخصص، نقدم أي العامين؟ الآية. فإذا سمعنا قراءة الإمام فينبغي أن نسكت عن قراءة الفاتحة وغيرها. ثم الحكمة عباد الله، لماذا يقرأ الإمام جهرا؟ لتسمع، فأنت إذا صرت تقرأ والإمام يقرأ ضيعت الحكمة هذه الواضحة الظاهرة كالشمس، فإن قراءة الإمام لكي تسمع وتتدبر. قال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. فأحيانا تحب أن تسمع القرآن من غيرك، مو بدائما تقرأ. فالنبي هو النبي، أخشى الناس عندما يقرأ يحب أن يسمع أحيانا من غيره، فأنت من باب أولى، فأنت تضيع الحكمة التي من أجلها جهر الإمام لما تقرأ وتقرأ معه بالفاتحة. نعم، إذا نقدم العام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على قول النبي لا تجزئ الصلاة، فنجعل هذا أظهر من هذا، لأن هذا خص وهذا ما خص. فإذا تكون الغلبة لمن؟ للإمام أحمد حول هذه الأقوال في مسألة قراءة الرجل خلف الإمام الفاتحة. فقد قال رحمه الله يقرأ بالسكتات. ونعلم أن بعضكم قد يأتي بقول أحد الفقهاء المعاصرين أنك تقرأ ولو يقرأ الإمام. لما؟ لحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم النبي يقول لهم. قالوا نعم يا رسول. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. فهذا يدل أنه حتى لو قرأ الإمام تقرأ بها، أليس كذلك؟ نعم، هذا الحديث معلوم، فالثقات أوقفوه على عبادة، فعلته الوقف. وسيأتي بحث الحديث المعلول في مثل درس غدا بعد الفجر في علم أصول الفقه، أصول الحديث. نعم، الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع على علة تضعفه خفية مع أن الظاهر السلام منه. فلو جمعت طرق هذا الحديث تجد أن الأوثق أوقفوه على من؟ على عبادة بن الصامت. من أجل ذلك ابن تيمية ماذا قال؟ قال هذا الحديث معلول من الوقف، فهو من كلام من؟ من كلام عبادة بن الصامت موقوف عليه، فهو الذي قال لهم هذا واحتج بالحديث. وإذا كان ذلك كذلك فتعارضت أقوال الصحابة، فبعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بذاك، فلا حجة إلا في الآية التي عمومها أقوى من عموم الذي خص، وهو لا تجزئ صلاة. مفهوم؟ فإذا يقرأ كما قال إمام أحمد إذا كان خلف الإمام يقرأ في السكتات. طيب، وهذا هو الحق في هذه المسألة. وما أدري، اقرأ من كتاب التوحيد درسنا معتاد إن شاء الله بعد صلاة الفجر في أصول الفقه وأصول الحديث، وقد يعني طلبنا الاهتمام بهذا الدرس من أي جهة؟ من جهة أنه في وقت يحصل فيه بركة، وهو أن يطلب العلم بعد الفجر، فإن النبي قال بارك الله لأمتي في بكورها. وقد وجدت بعض الطلبة ممن كان عندهم دوامين يحضر معنا من قبل 10 سنين، كنا ندرسهم ولم يكونوا يجدون وقت للمراجعة، فكنت ألقي عليهم الأسئلة بعد الدرس وأعرف أنهم ما راجعوا، ما عندهم وقت في الدوام، دوام في الصباح ودوام بالليل، أجد عندهم جواب. سبحان الله، فإن الوقت بعد الفجر مبارك، هذا أولا. الثاني أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع علم أصول الفقه وأصول الحديث، لأنهما الآلتان اللتان تستعمل في استنباط الحكم. وأما الحديث فلا يمكن أن تبني فقها صحيح على حديث ضعيف. نعم، وأما أصول الفقه فلا يمكن أن تستنبط من حديث صحيح استنباطا مرجوحا، ففي كلا الأمرين تكون تكلمت على الله بغير علم. فلا بد من العلمين، علم أصول الفقه وأصول الحديث، فهما الحذاء والسقاء الذي تمشي بهما في ترقيك في العلم، وهم الآلة التي لا غنى لك عنهما. ولذلك أذكر أني سمعت إنسان مرة ينسب إلى الفقه قد أمر الطلاب أنهم إذا ولغ الكلب في إذا ولغ الأسد في آنيتهم أن يغسلوا الآنية 7 مرات. لما؟ احتج بحديث موضوع إسناده وله طرق لكنها بعضها منقطع وفيها اضطراب، من تأملها علم أن القصة باطلة، وهي القصة المشهورة بين كثير من الوعاظ، قصة دعاء النبي على ولد أبي لهب وهو عتبة الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وكانوا يحترزون من دعوة رسول الله، فكانوا يدسونه عتبة هذا يدسونه في البيت ويحشون البيت بالبضائع. هذه رواية، رواية أنهم كانوا يضعونه حول دائرة من الأشخاص إذا نام، لأنهم متوقعين أن الأسد بيجيه لأن النبي مستجاب الدعوة. وبالفعل جاء الأسد استجابة لقول النبي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقفز من تلك الحلق حتى وصل إلى عتبة فمزقه، وفي رواية أنه دخل المنزل ونهش البضائع حتى وصل إلى عتبة فمزقه. هذه الرواية منكرة، بل فيها في إسنادها رجل كذاب، وهو كما قال يحيى بن معين في رواية له كذاب خبيث وهو العباس ابن الفضل ابن الأزرق. فإذا كانت رواية هذا الحديث لا تصح فكيف يبنى عليها فقه وهي أن الأسد الكلب أن الأسد كل سبع عقور يسمى كلب، أن الكلب كل سبع عقور وأن الأسد يسمى كلب. انظر فقه سليم، وما دام النبي قال اللهم سلط عليه كلب فسلط أسد، فإذا لما قال طهورنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع الذي ينبح والذي يزعر، فقه سليم. لكن لما كان الحديث باطل كان الحكم ضائع مو بصحيح، فتبين من هنا أن الذي يغسل منه الإناء سبع مرات الكلب الذي ينبح مو بالأسد، الأسد يغسل منه مرة واحدة، وكذلك الذئب إذا ولغ في الإناء. نعم، لأن الحديث ما يصح. فإذا لابد لك من علم أصول الحديث وعلم أصول الإيش الفقه. انظر كيف بعض العامة لما يتكلمون في بعض الآيات يغلطون، لا شك أنهم بعيدين عن دراسة أصول الفقه. فمثلا يتكلمون عن آية يتكرر احتجاج بها ويقوله تعالى خذوه فغلوه، ضيعوا القياس. نعم، فطعنوا في رب الناس وهم لا يشعرون. فإن الله لما قال خذوه فغلوه أخذته سبحانه، أخذت عدل ولا ظلم؟ نعم، أخذت عدل. وهو لما يتكلم عن ذاك الشرطي الذي وضعه في الدورية وأخذه للشرطة من غير أن يناقشه ليش قطعت الإشارة، يزعم أنه أخذ الظلم ولا عدل؟ يزعم أنها ظلم. فكيف تقاس أخذة الظلم من قبل ذلك الشرطي بأخذة العدل وهي أخذة الله للمجرم لما يقول خذوه فغلوه، فإنه يأخذه أخذة عدل، فكيف يقاس عليها أخذة الظلم الذي يزعمها يقول مسكني الشرطي على إشارة ركب للدورية على طول على السجن خذوه فغلوه؟ نعوذ بالله، هذا اقتباس قبيح، لأن الله أخذته أخذة عدل سبحانه مو مثل أخذة الشرطي أخذ الظلم. فهذا من أجل أنهم ضيعوا علم أصول الفقه. نعم، أو التفقه السليم الذي يجري على قواعد سليمة في الكتاب والسنة. أنا أشوف أن واحد صاحب خير جزاه الله خير جايب كتب، وهذه الكتب مهمة لأنها أول درس نبدأ فيه بكرة بعد الفجر، بل بدأناها من قبل فترة تفسير السعدي، فمن كان ما عنده التفسير السعدي فليأخذ نسخة حتى يشاركنا غدا بعد الفجر في قراءة خمس آيات كعادتنا قبل البدء بكتاب علم أصول الفقه وأصول الحديث. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.